بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم أو بالأب، كما مر علينا في مسألة العول. قلنا السهام لا تعول. إذا حصل نقص، طبعا يحصل نقص مثل ما مر علينا بدخول الزوج أو الزوجة، فإذا حصل النقص يكون النقص على من؟ على من يتقرب بالأب أو بالأب والأم، دون من يتقرب بالأم. يمثل الآن، كما في زوج، الزوج كم له؟ ما في أولاد، له نصف، مع واحد من كلالة الأم، واحد أخ لأم كم له؟ سدس، مع أخت للأب، الأخت للأب كم لها الأخت؟ نصف، إذا كانت واحدة نصف، إذا كان أكثر ثلثين، فزادت التركة نصف ونصف والسدس، فهنا النقص يصبح على الأخت للأب، هي لا تأخذ النصف، تأخذ الباقي وهو الثلث. ولو فرضت الزيادة كما في الآن، قلنا إذا حصل نقص يصيب من النقص؟ يصيب من يتقرب بالأب. إذا حصلت زيادة، يعني التركة أخذ أصحاب السهام حصصهم، فضل شيء لمن؟ يقول: وإن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم له السدس، حبذا يعني تكتب بقلم رصاص من كلالة الأم تكتب فوق السدس حتى تعرفوا شلون زيادة، مع أخت لأب وأم، الأخت للأب والأم لها النصف، فصار كم؟ نصف يعني ثلاثة أسداس، وسدس أربعة أسداس، بقى سدسان يعني ثلث. كان الفاضل للأخت خاصة، يعني الأخت التي هي من أب وأم، من كان له عليه الغرم فله الغن. وإن كانت للأب، إذا كانت الأخت للأب فهل تخص بما فضل عن السهام؟ نحن قلنا إذا أخت لأب وأم تخص بما فضل، فاضل لها. إذا كان أخت لأب فقط أيضا الفاضل لها؟ قيل نعم، هذا القول قاله الصدوقان والشيخان وأكثر المتأخرين. قيل ماذا؟ نعم، لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة، إذا كان زوج موجود وله النصف، التي هي الأخت للأب لا تأخذ النصف، تأخذ أقل من النصف. كذلك لما كان يدخل عليها النقص لها الزيادة، هذا أولا، يعني من عليه الغرم فله الغنم. والشيء الثاني، ولما روي عن أبي جعفر عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال: لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب. فهنا الباقي يعني ماذا؟ يعني أنه أخذ نصيب الأخت وهو النصف بالفرض، والباقي بالرد. قال: هذه رواية، لكن وفي طريقها علي بن فضال، وفيه ضعف لأنه فطحي، علي بن فضال فطحي، فلذلك طرحت رواياته، لكن ورد في بعض الروايات أنه الإمام يسأل أنه ماذا نصنع بما يأتي لنا منكم مما يرويه أبناء أو بنو فضال. قال الإمام عليه السلام: خذوا بما رووا، الإمام العسكري عليه السلام، خذوا بما رووا ودعوا ما رأوا. الذي رووا خذوا لأنهم ثقات، ولكن الذي رأوه من المذهب وهو الفطحية اتركوه. وقيل هذا القول للإسكافي والحلي، بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب أرباعا أو أخماسا للتساوي في الدرجة. هنا هذا القول الثاني أنه لا يرد على الأخت من الأب، وإنما يرد على الجميع. فهنا بالنسبة يقول يرد أرباع أو أخماس. يرد أرباع إذا كان عندنا مثلا أخت للأم، كم تأخذ الأخت للأم؟ سدس. وأخت للأب، الأخت للأب تأخذ نصف، كم بقي؟ بقي ثلث، سدسين. فكم صار نسبة سدس ونصف؟ نقسمه أربعا، سدس ونصف، لأن نصف ثلاثة أسداس، فنقسم الثلث الباقي أربعا. هذا إذا قال إيش؟ من يتقرب بالأم وعلى الأخت إذا كان أخت للأب، أو الأخوات إذا كان في أخوات يرد أخماسا، لأن الأخت للأم تأخذ السدس والأخوات للأب يأخذن ثلثين. ثلثين كم سدس؟ أربعة أسداس. والأخت للأم سدس، فالباقي سدس، هذا السدس يوزع أخماس لأنه واحد وهنا أربعة، للتساوي في الدرجة، لأنه هؤلاء يتقربون بدرجة واحدة، هذا يتقرب بالأم وهذا يتقرب بالأب وهما في درجة واحدة، الأب والأم نفس الدرجة. هكذا قال الإسكافي والحلي وهو أولى. إن شاء الله واضح. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: مسائل ثلاث. الأولى: الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى، ولو اجتمع مع الإخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد. يقول أنه بالنسبة إلى الجد، طبعا هناك جد أقرب وهناك جد أبعد. فبالنسبة إلى زيد عنده أب، ثم يأتي الجد الأول، ثم الجد الثاني، ثم الجد الثالث، هؤلاء كلهم أجداد. فبالنسبة إلى الذي يرث، من هو؟ يقول: الذي يقاسم الأخوة هو الجد الأدنى عليكم، يعني أقرب الأجداد هو الذي يرث، يعني الجد الأول. يعني مثل هالفرض، إذا عندنا مثلا شخص متوفى عنده أم وأب، ثم يأتي الأم والأب، كل منهما عنده أم وأب، مصحيح؟ فهذا الجد الأول، هذا الجد الأول هو الذي يقاسم الأخوة إذا كان موجود. إذا مو موجود ننتقل إلى الجد الذي بعده وهكذا. الجد وإن على، يعني أبو الجد، جد الجد، وهكذا، يقاسم الإخوة، يكون هو شريك لهم في الميراث مع عدم الأدنى، مع عدم جد أدنى منه قبله أقرب إلى الميت منه، مع عدمه هو الذي يشارك، ولو اجتمع مع الإخوة. يعني هناك جد وأبو الجد وجد الجد، من الذي يشارك الإخوة في الميراث؟ قال: شاركهم الأدنى، يعني أقرب الأجداد، الذي هو مثلا أبو الأب، وسقط الأبعاد. أما جد الأب هذا لا يرث مع وجود أب الجد، أب الأب. المسألة الثانية: إذا ترك جد أبيه وجدته لأبيه، يعني مثل هذه الصورة الآن، عندنا ميت، الميت عنده أب وأم، الأب عنده أب، ولكن أب الميت قلنا عنده أب وأم، لكن الأب والأم، أب الأب وأم الأب ليس موجودين، الموجود الأجداد، جد الأب، جد أبي هذا الميت عنده أب، الأب مو عنده أب، لا عنده جد، جد أبي، جد أب الميت وجدته لأبي، وأيضا جد أب الميت، جد أب الميت لأمه، وجدت أب الميت لأمه. يعني هذه الصورة، هذا يصير أب وهذا يصير أم، أب الأب وأم الأب مو موجودين. فيقول إذا ترك جد أبيه، هذا الجد، وجدته، هذا الجد، جد وجد لأبيه من طرف الأب، وجدته، وجده هذا الجد الثاني، وجدته الجدة الثانية لكن من طرف الأم لأمه، من جهة الأم، ومثلهم للأم، هذا الأم يعني أم الميت عندها أب وعندها أم، جد الأم، جد الأم من طرف الأب، هذا أب وأب الأم وهذا أم الأم. فبالنسبة إلى أب الأم، أب أم الميت، عند الميت جد، جد الأم يصير جد الأم من طرف الأب وجدة الأم من طرف الأب، وكذلك جد الأم من طرف الأم وجدة الأم من طرف الأم. فلو أن شخصا ترك هكذا، قال كان لأجدادها الثلث بينهم أربعا، يعني إنجي هؤلاء الأجداد، أجداد الميت، أبو الميت، أجداد الميت يعني من طرف الأب، أجداد أبي الميت كم لهم؟ لأن من طرف الأب لهم الثلثان، والأجداد الميت من طرف الأم لهم الثلث. نأتي إلى هؤلاء الثلث الذين لهم الثلث، كم نوزع عليهم الثلث؟ يقول أربعا، يعني لأن أربعة أجداد بالسوية، فعلى حسب لو قسمنا التركة إلى مثلا على حسب تصير قسمة صحيحة 108، 108 سهم، ثلثين 108 72، هذه ثلثين للأجداد من طرف الأب 72 سهم، وللأجداد من طرف الأم 36، فهؤلاء 36 يعني ثلث التركة، تقسم 36 على هؤلاء الأجداد الأربعة من طرف الأم بالسوية، يعني هذا 9 و9 و9 و9. نأتي إلى 72، 72 كيف تقسم هنا؟ هنا طبعا في تفاضل بين الجد والجدة، هذا يكون هؤلاء أولا اللي هو الجد والجدة من طرف الأب، يعني يصير الميت من جهة أبيه، من جهة أبيه ومن جهة أمه، هذا الآن كله نتكلم من جهة الأب، مو صحيح؟ الآن لما نأتي إلى الأب، أبو الأب، أبو الأب عنده طبعا أب وأم، يعني جد أبو الميت، فهذا يكون أيضا بينهم تفاضل بين الجد والجدة، هذا له ثلثان، ذلين كلهم اثنين منهم الثلثين، ثلثين 72، وبالنسبة إلى من جهة الأم يصير لهم كم؟ ثلث 72. بالنسبة إلى الثلثين 72 48، وثلث 72 كم يصير؟ 24. 24 48 72. فلأن من جهة الأب يصير تفاضل بين الجد والجدة، فيصير هذا الجد له الثلثين 48 وهي 32، وهذه الجدة لها الثلث يصير لها 16. وبالنسبة إلى هذا أيضا بينهما تفاضل، فيكون 24 يصير 16 الثلثين وهذه 8، فيصير 32 لجد الميت من أبيه، يعني جد أبو الميت من جهة الأب، ثم 16 ثم 16 ثم 8 وبالباقي 9. هذا يعني تقسيم التركة. لذلك يقول كان لأجدادها أجداد الأم ثلث 108 وهي 36، بينهم 4 تقسم بالسوية 9 9 9 9، ولأجداد الأب اللي من طرف الأب ثلثان بينهم 3 تقسم 3، يعني بحيث أنه الجد له ثلثان والجدة لها ثلث. طبعا أولا من جهة جد الأب لأبيه لهم الثلثان، جد الأب لأمه لهم الثلث، ثلث ذلك لجده وجدته، ثلثين للجد والجدة لأبيه من جهة الأب، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصير الجد له الثلثان ثلث 48 وهي 32 والجدة إلها 16. والثلث الآخر قلنا من جهة أب الأب يصير ثلثين، من جهة أم الأب يصير ثلث وهو 24، والثلث الآخر وهو 24 لجده وجدته لأمه من طرف الأم، جد والجدة من طرف أم الأب 3، أيضا الجد له ثلث 24 وهي 16 والجدة لها ثلث وهو 8، على ما ذكره الشيخ. فيكون أصل الفريضة 3، أصل الفريضة 3 أسهم، مو صحيح؟ ثلثين هنا وثلث هنا، تنكسر على الفريقين بحيث يكون هذا له ثلثان وهذا له ثلث، فنضرب 4 في 9، لأن هذه 4 كم جد عندنا؟ لأن هذه تقسم 3 وهذه تقسم 3، فيصير 3 في 3 9، لأن هذه بنقسمها 3، عفوا هذه بنقسمها 3 وهذه بنقسمها 3، مو صحيح؟ فيصير كم؟ 3 في 3 9. ثم هم 4 أجداد، 9 في 4 36، ثم نضرب المجتمع في 3، لأنه ما ليش نضرب المجتمع في 3؟ لأننا سنقسم التركة ككل إلى 3 أقسام، هنا قسمين ثلثين وهنا ثلث، فنحن ضربنا أول القسمة كلها الضرب من جهة الأب، فضربنا هذه 3 وهذه 3 صار 9، ثم لأن هذه 4 أجداد ضربنا في 4 صار 36، كل التركة بنقسمها 3، فنضرب 36 في 3 فيصير عندنا الناتج 108، فيكون 108 وتقسم بهذه الكيفية التي قلناها. إن شاء الله واضح المسألة. المسألة الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم. قلنا أنه بالنسبة إلى الآن التركة طبعا مع وجود الأقرب لا يرث الأبعد، فمع وجود الأخ لا يرث ابن الأخ، لأن ابن الأخ أبعد من الأخ. فلو كان الأخ من الأب، عفوا من الأم، وابن الأخ أكثر صلة لأنه من أب وأم، فأيهما نعطيه من؟ قال نعطيه الأخ الذي هو من أم. قال الميراث كله للأخ من الأم لأنه أقرب، وإن كان ذاك يتقرب بصلتين. يعني هنا نحن إنما نراعي زيادة المزية في حال كونهما في درجة واحدة، أما إذا تفاوتت الدرجة بعد ما ننظر أن هذا له مزية وذاك ما له مزية، يعني ذاك أقل مزية بما أنه الدرجة اختلفت. وقال ابن شاذان، الفضل ابن شاذان رحمه الله، له السدس، يعني يقول يرثان، هذا يرث وهذا يرث، الأخ من الأم يرث وابن الأخ من الأبوين يرث، فيكون الأخ من الأم يرث السدس، لأنه إذا كان من الأم مع وجود أخ من أب وأم، يعني لو واحد ترك أخ من أم وأخ من أب وأم، الأخ الذي من الأم يأخذ السدس، والأخ الذي من الأب والأم يأخذ الباقي. يقول هنا نفس الشيء، له السدس الذي هو الأخ من الأب والأم، لكن من الأم عفوا، لكن الأخ من الأب والأم ما فيه، في ابن أخ من الأب والأم، يقول هذا يأخذ الباقي، والباقي لابن الأخ للأب والأم، لأن ابن الأخ من الأب والأم يجمع السببين رابطتين، من جهة الأب ومن جهة الأم. هكذا قال الفضل رحمه الله، ولكن قول الفضل ضعيف لأن كثرة الأسباب، إن هذا من سببين من جهة الأب والأم، أثرها أثر الكثرة مع التساوي في الدرجة، إذا كانت الدرجة واحدة لا مع التفاوت كما هو الفرض، فإن الأخ أقرب من ابن الأخ وإن كان ابن الأخ من طرفين من أب وأم. خاتمة: أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم. هنا طبعا نقطة مهمة، نحن قلنا فيما سبق الطبقة الثانية الإخوة والأجداد، وقلنا هناك في الدرس السابق الأخوة وأولاد الأخوة يسمون الكلالة، فبالنسبة إلى أولاد الأخوة متى يرثون؟ يرثون عند عدم الأخوة، بمعنى أنه لو واحد مات وترك أخوين، هذين الأخوين يرثان بلا إشكال، ترك زيد وعمر فيرث زيد ويرث عمر، لكن لو أن زيد مات قبل أن يموت هذا الميت الذي نتكلم الآن فيه وترك أولاد، فلما مات الميت هذا الشخص ترك أولاد زيد وعمر، أولاد أخوه زيد وأخ ثاني وهو عمر، فهل يرث أولاد زيد مع وجود عمر؟ لا، لا يرثون مع وجود الأخ، لا يرث أولاد الأخ منه ولا من غيره. تجهين شلون؟ أولاد الإخوة وأولاد الأخوات يقومون مقام آبائهم فيرثون وهم طبقة ثانية وهم كلالة. عند عدمهم إذا ليس موجود هناك إخوة البتة ننتقل إلى أبناء الإخوة، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به. فلو أن شخص ترك أولاد أخ وأولاد أخت، هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، فأولاد الأخ يأخذون الثلثين وأولاد الأخت يأخذون الثلث، لأنه هم هؤلاء يتقربون بأبيهم وأولئك يتقربون بأمهم، ولو اجتمع أخ وأخت لكان للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك في الأولاد، فإن كان واحدا يعني واحد مات وترك ابن أخ واحد كان النصيب له، يعني يأخذ تركة العم، مو صحيح؟ يصير عمه يعني لأنه ابن أخي. وإن كانوا جماعة، إذا كان لأولاد الإخوة أولاد إخوة، فأولاد إخوة مجموعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية، يعني كلهم ذكور أو كلهم إناث، واحد مات وعنده أخو زيد، زيد مات فلكن زيد عنده إيش؟ أولاد، فيرثون الأولاد يرثون تركة بالتساوي، أو عند بنات يرثون بالتساوي إن كانوا ذكرانا فقط أو إناثا فقط، هذا إيش؟ يرثون بالتساوي. وإن اجتمعوا ذكور وإناث، أولاد الأخ ذكور وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. إن شاء الله واضح. وإن كانوا أولاد إخوة من أم، واحد مات وعنده أخ من أمه، هذا الأخ الذي من أمه ليس موجود ولكن عنده أولاد، أولاد إخوة أولاد أخ من أم، كانت القسمة بينهم بالسوية، لأنه من طرف الأم صير القسمة بالسوية، للذكر مثل نصيب الأنثى. يعني واحد مات وعنده أخ من أم عنده أولاد وبنات، أولاده وبناته يرثون بالتساوي. ويأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم، وأولاد الأخت للأب والأم النصف نصيب أمهم. يعني لو واحد ترك أخت، كم تأخذ الأخت؟ نصف، فأولاد الأخت يأخذون النصف، هذا النصف بالفرض، الباقي بالرد. أولاد الأخ يأخذون كأبيهم، أولاد إذا واحد ترك أخ كم يأخذ؟ كل التركة، فأولاده يأخذون كل التركة إلا على سبيل الرد، يعني يأخذون النصف إلا إذا كان هناك رد، يعني ما في إلا أولاد الأخت فقط، فيكون أولاد الأخت يأخذون النصف بالفرض والنصف الثاني بالرد. وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين، إذا كان واحد مات وعنده أختين، أولادهم كل أولاد الأختين يأخذون ثلثين، مو صحيح؟ هذا بالفرض، الباقي بالرد، إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة. لو واحد مات وعنده زوجة وأولاد أخت، الزوجة كم تأخذ؟ ربع، لأنه ما عنده أولاد هو، فتأخذ الربع. بالنسبة إلى أولاد الأخت كم يأخذوا؟ يأخذوا ثلثين، ثلثين، فالتركة صار فيه فاضل. لكن لو واحد مات امرأة ماتت وتركت زوج وأولاد أخت، الزوج كم يأخذ؟ النصف. أولاد الأخت ثلثين، ما يصير ترك لا تسع، ثلثين ونصف. فهنا الزوج يأخذ النصف والباقي لأولاد الأختين، فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقربون به. هم يتقربون، أولاد الأخت الأختين يتقربون إلى المرأة التي توفيت بمن؟ بالأختين، بأختيها. لو كان الذي يتقربون إليه به موجود، يعني الأختين موجودتين، يأخذون، تأخذان الباقي، يعني النصف الباقي بعد ما يأخذ الزوج. نعم، الباقي يرد على أبناء الأختين، ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم. يعني عندنا أولاد الأم، قلنا فيما سبق بالنسبة إلى أولاد، يعني الإخوة من الأم يرثون مع الإخوة من الأبوين، كذلك أولاد الإخوة من الأم يرثون مع أولاد الإخوة من الأبوين. لو أن أولاد الإخوة من الأبوين غير موجودين، فيقوم مقامهم أولاد الإخوة من الأب، فأولاد الإخوة من الأم يرثون وأولاد الإخوة من الأب يرثون، قام مقامهم أولاد كلالة الأب، يعني أولاد الإخوة من الأب. لكن أولاد الإخوة من الأب لا يرثون مع أولاد الإخوة من الأبوين. ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس، لو كان إخوة من أم، إذا كان أخ واحد له السدس، أولاده لهم السدس. إذا كان أخوين من أم، ثلث لهم الثلث، أولادهما لهم الثلث. ولو كانوا أولاد اثنين، أولاد اثنين، أولاد أخوين من أم، الأخوين لهما الثلث، أولادهما لهم الثلث. كان لهم الثلث لكل فريق نصيب من يتقربون به بينهم بالسوية، لأنهم ذكور، كلهم ذكور بينهم بالسوية. ولو اجتمع، عفوا، حتى لو كان إناث، لأن هذا من جهة الأم، أولاد الأم ذكور وإناث بينهم بالسوية. ولو اجتمع أولاد الكلالات، أولاد كلالة الأم، يعني أخ، أولاد أخ من أم، وأولاد أخ من أب، وأولاد أخ من الأبوين، كان لأولاد كلالة الأم الثلث، لأنه أكثر من واحد فلهم الثلث. ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان. وأما أولاد كلالة الأب، أولاد الإخوة من الأب، لا شيء لهم، لا يرثون مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين، وسقط أولاد كلالة الأب. إن شاء الله واضح. عليكم السلام ورحمة الله. ولو دخل عليهم زوج أو زوجة، لو دخل عليهم زوج أو زوجة، لابد أن يكون هناك نقص، لأن هؤلاء أولاد كلالة الأم لهم الثلث، وأولاد كلالة الأبوين لهم الثلثان. لو في زوج أو زوجة، كان له، للزوج أو الزوجة، نصيبه الأعلى، الزوج له النصف أو الزوجة لها الربع، هنا في غلط. ولمن، مو لمن، في واو ساقطة، ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل، مو ثلث الباقي، توجهين؟ فالآن مثلا المرأة ماتت وتركت مثلا 30 دينار، النصف يأخذها الزوج، بقي كم؟ 15. عندها أولاد إخوة من أم من أمها، فيأخذون ثلث الأصل. الأصل كم؟ 30، ثلث 10، بقي 5. إذا كان أكثر من واحد الثلث يأخذون، إذا كان أخوين أولاد أخوين يأخذون ثلث الأصل. إن كانوا لأكثر من واحد، إن كان أولاد أكثر من واحد، والسدس إن كانوا لواحد، إن كانوا أولاد واحد يأخذون سدس الأصل، وهو كم؟ سدس 30 5. والباقي لأولاد كلالة الأب والأم، لأولاد كلالة الأب والأم زائدا كان على الثلثين أو ناقص، قد يكون ناقص عن الثلث، قد يكون زائد على الثلثين. نعم، الزوجة لا طبعا هني مو زائد على الثلثين، يعني لأولاد كلالة الأب والأم يعني ممكن زائد أو ناقص، يعني زائدا عن واحد لأكثر من واحد أو لا ليس لأكثر من واحد، أو كان زائدا على أولئك في عدد الأولاد أو أقل، المهم الباقي لهم سواء كانوا لواحد أو لأكثر، أو كانوا هم واحد أو أكثر من واحد، الأولاد واحد أو أكثر من واحد، يصير لهم 5 أو 10. ولو لم يكونوا يعني أولاد الأبوين مو موجودين، فموجود عند هذه المرأة أولاد إخوة من أمها وأولاد إخوة من أبيها، قال فلأولاد كلالة الأب خاصة. وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى. هني تلاحظوا في الحاشية قال أي لو زادت الفريضة عن سهام الأولاد الأخوة، يعني مثلا أولئك كان واحد، أولئك مثلا كان واحد لهم السدس مثلا، وكان من جملتهم أولاد أخت لأب، أولاد الأخت كم لهم؟ الأخت لها النصف، وأولاد الأخ من أم لهم السدس، فصار زيادة. فهنا يأتي على ما مضى فيما سبق في صفحة 27، في آخر صفحة 27 قال ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم أو بالأب، كما في زوج مع واحد من كلالة الأم مع أخت لأب، فإنه النقص يكون على الأخت، سهم الأخت للأب. يقول ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما تقاسمهم الأخوة، وقد بينا قلنا أنه الجد حكمه حكم الأخ تماما، يعني إذا كان في نفس الطبقة يعد كأنه واحد من الأخوة، فيكون له سهم واحد من الأخوة تماما. هذا تمام الكلام في المرتبة الثانية من أو الطبقة الثانية من طبقات الميراث. ثم الآن نتكلم في الطبقة الثالثة من طبقات الميراث، وهم الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأولادهم. قال العم يرث المال إذا انفرد، إذا كان واحد مات مو موجود طبقة أولى ولا طبقة ثانية، موجود عنده عم فقط، فيأخذ المال بكامله، وكذا العمان والأعمام. فهنا إذا كان عمان يقتسمان المال بالسوية، أعمام كذلك، ويقتسمون المال بينهم بالسوية. وكذا العمة، إذا كان مات واحد وعنده عمة فقط تأخذ المال بكامله، أو عمتين بينهما بالسوية، أو عمات بينهن بالسوية، وإن اجتمعوا. يعني واحد مات وعنده أعمام وعمات، اجتمع الأعمام والعمات فللذكر مثل حظ الأنثيين، يكون سهمان للعم وسهم للعمة، ولو كانوا متفرقين يعني مختلفين في الوصلة التي يتقربون بها إلى الميت. يعني بعضهم عمة من أب، أو عمة من أم، أو عمة من أبوين مثلا، قال فللعمة أو العم من الأم السدس، مثل الأخوة تماما، فلأنه من جهة الأم له السدس. إذا كان واحد، إذا كان أكثر له الثلث، ولما زاد على الواحد له الثلث. بالنسبة بما أن هذا من جهة الأم ويستوي فيه الذكر والأنثى، لو كان عم واحد ترك عم وعمه من جهة ماذا؟ من جهة الأم، ففي هذه الحالة يقسم المال بين العم والعمة بالسوية، والباقي للعم أو العمين أو الأعمام. إذا كان فيه عم من أب أو أم أو أعمام، الباقي لهم، الباقي للذي ينتسب من الجهتين، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه من الأب والأم. ويسقط الأعمام للأب، طبعا مثل الإخوة، إذا كان أعمام من جهة الأب لا يرثون مع وجود الأعمام من جهة الأبوين، يسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم. لكن إذا كان أعمام للأب والأم مو موجودين، فيرثون مع الأعمام والعمات من جهة الأم، ويقومون يعني الأعمام للأب مقامهم مقام الأعمام للأبوين عند عدمهم، عند عدم الأعمام للأبوين. ولا يرث ابن عم مع عم، كذلك كما قلنا في الإخوة الأعمام أقرب إلى الميت من أبناء الأعمام، فلا يرث ابن العم مع وجود العم، ولا من هو أبعد مع أقرب. يعني ابن العم يرث ولا يرث معه إذا مو موجود إلا ابن عم وابن ابن العم، فابن العم يمنع ابن ابن العم، إلا في مسألة واحدة، إذا كان عم موجود عم لكن من الأب، وابن عم من الأبوين، فابن العم يرث بالإجماع. هذه مسألة إجماعية، توجهين شلون؟ يعني واحد قد تتضح عند الصورة، لو أنه مثل الرسول صلى الله عليه وآله عنده أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين ابن عم من جهتين، من الأب والأم، لأن عبد الله أبو الرسول صلى الله عليه وآله أخو أبو طالب شقيق من أبيه وأمه، فأمير المؤمنين يصير ابن عم رسول الله من أبيه وأمه. وترك العباس، العباس عم النبي لكن من أبيه فقط، فلو كانت تركة عند النبي ولم توجد الزهراء عليها السلام، فمن الذي يرث؟ علي عليه السلام. ولذلك هذه مسألة لطيفة احتج بها على الأولوية في الخلافة، لأن بعضهم يقول لا مع وجود العم، طبعا العباسيين يقولون العم أقرب من ابن العم، فنحن أولى بالخلافة منكم، من الهاشميين والطالبيين. يعني قال إلا في مسألة واحدة، ابن عم، ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فابن العم أولى، لكن أولى ما دامت الصورة على حالها، ما دامت الصورة على حالها، يعني ما في فقط إلا ابن عم من أبوين وعم من أبن، فلو انضم إليهما شخص آخر عمه خال تغيرت الحال وسقط ابن العم فلا يرث، بل الذي يرث هو العمى. إن شاء الله واضح. هذا بالنسبة إلى الأعمام، ولو انفرد الخال إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. سلم الله عليكم.